نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة: أنا يا رسول الله. قال: فأخذ بيدي وعد خمسا فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. إخوة الإسلام، تحدثنا عن الأربع وصايا من هذه الخمس، ونحن الآن نتحدث عن الوصية الخامسة والأخيرة في هذا الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. الضحك معروف، وهو آية من آيات ربوبية الله وألوهيته، كما قال سبحانه وتعالى في معرض دلائل القدرة والتوحيد: وأنه هو أضحك وأبكى. والإكثار منه منهي عنه شرعا، لأن الإفراط في الضحك شأن الأراذل والسفهاء وأهل البطالة الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. ولذلك نهى النبي صلى الله وسلم عنه، فقال: ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، أي تصيره مغمورا في الظلمات، فيصير كالميت لا ينفع نفسه بنافعة ولا يدفع عنها شيئا من مكروه. وحياة القلب وإشراقه مادة كل خير، وموته وظلمته مادة كل شر. فإذا كان القلب حيا مستنيرا كان قويا قويا في سمعه وبصره وفهمه وإدراكه للحقائق وتصور المعلومات على ما هي عليه. وقد أشار ربنا سبحانه وتعالى في كتابه إلى موت القلوب وحياتها في أكثر من آية. قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يقول سبحانه: أومن كان ميتا مغمورا في ظلمات الجهل والضلالة فهديناه للإيمان وأحيينا قلبه به فاستنار وأضاء. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، فجعل سبحانه وتعالى الكافر ميتا يتخبط في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، وجعل المؤمن حيا يمشي بنور الله سويا على صراط مستقيم. وقال سبحانه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فبين سبحانه وتعالى في هذه الآية أن شرط الانتفاع بالقرآن حياة القلب، وقابل حي القلب بالكافرين فدل على أن الكافرين موتى. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فأخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أن حياتنا في الاستجابة لما يدعون إليه الله ورسوله من العلم والإيمان، ودل بذلك على أن من فقد العلم والإيمان فهو ميت. ولذلك شبه الله تعالى الذين لم يستجيبوا لرسوله صلى الله عليه وسلم بالموتى، فقال له: وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور. والمراد الكفر الفجر الذين لم يستجيبوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فماتت قلوبهم ودفنت في صدورهم. لم يستجيبوا لله ولرسوله فماتت قلوبهم ودفنت في صدورهم، كما قال بعضهم: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من أجسامهم، وليس لهم حتى النشور نشور. فهذان قلبان حي وميت. وقد قال تعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فصارت القلوب ثلاثة: قلب حي وقلب ميت وقلب مريض. وقد جمع الله تبارك وتعالى بين هذه القلوب الثلاثة في قوله عز وجل: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. فجعل سبحانه وتعالى ما يلقي الشيطان في الأسماع من الألفاظ وفي القلوب من الشهوات والشبهات فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وهم من ماتت قلوبهم، وجعل ما يلقي الشيطان قوة للأحياء قلوبهم، لأن القلب إذا كان حيا يدرك الشبهات والشهوات، فكلما دنت منه واقتربت ردها ولم يتأثر بها بخلاف القلب الميت والمريض. فنور الإيمان في القلب يملأ القلب إذا زاد وينقص إذا ضعف. فالقلب الحي قلب مستنير مملوء نورا من نور الإيمان، فكلما دنت منه شبهة أو شهوة أحرقها ولم يتأثر بها. أما القلب المريض فنوره ضعيف، هو متأثر بالشهوات والشبهات إذا دنت منه. وأما القلب الميت فهو مغمور بها لا يدركها ولا يستطيع ردها. وفي ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أبيض كالصفا لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم عرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا الذي يشغل الحصرة ويعملها، يجعل العود بجوار العود بجوار العود، وهكذا كلما ضم عيدان أضاف لها عودا، كلما ضم عيدانا أضاف لها عودا حتى ينتهي من الحصيرة. فالفتن تعرض على القلوب فتنة بعد فتنة بعد فتنة. فالقلوب بالنسبة للفتن قلبان: قلب يشرب هذه الفتن ويتشبع بها كالإسفنجي إذا وضع في الماء شربه، ثم إذا وضع شرب، وإذا وضع شرب، وهكذا. فهذا القلب الذي يشرب الفتن ينتهي إلى السواد التام الذي يستحكم على قلبه ويعلوه كله ويصير منتكسا أي مقلوبا، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: كالكوز مجخية، الكوز المقلوب، كالكوز المقلوب أسود مربادا كالكوز مجخية. فإذا وصل القلب إلى هذه الحالة عرض له منها مرضان خطيران جدا. المرض الأول اشتباه المعروف بالمنكر عليه، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، بل ربما رأى المعروف منكرا والمنكر معروفا، والحق باطلا والباطل حقا، والسنة بدعة والبدعة سنة، وهكذا. كما قال الله تبارك وتعالى عن المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قرن آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. والآفة الثانية التي تعرض للقلب بعد سواده تحكيم الهوى، أن يتحكم فيه الهوى فيصير قائده وإمامه ومرشده، فلا يفعل إلا ما يوافق هواه وإن أغضب مولاه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أما القلب الحي فهو قلب يرد الفتن ويميزها ويعرفها ويفر منها ويهرب إلى ربه سبحانه وتعالى، فهو قلب أبيض كالصفا لا تضر فتنة ما دام في السماوات والأرض. أما القلب المريض فهو بين القلب السليم والقلب الميت، إذا غلب عليه المرض مال إلى القلب الميت، وإذا غلبت عليه الصحة مال إلى السلامة. ولذلك قال الله تعالى عن المنافقين يوم أحد: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. إذن القلوب ثلاثة: قلب سليم، وقلب مريض، وقلب ميت. فإن قيل: فهل لهذه القلوب من علامات؟ هل لهذه القلوب من علامات؟ فالجواب نعم. أما القلب الصحيح الحي فهو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من لقي الله به، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، وسلم من كل شبهة تخالف خبره، فهو لا يعبد إلا الله ولا يتبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله معبوده والرسول صلى الله عليه وسلم متبوعه، الله معبوده والرسول متبوعه، فهو لا يقدم بين يدي الله ورسوله عقيدة أو قولا أو عملا، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وعلامات سلامة القلب وصحته وحياته كثيرة، منها أن يرحل القلب السليم عن الدنيا وينزل بالآخرة كأنه من أبنائها، جاء لهذه الدنيا ليأخذ منها ما ينفعه ثم يعود إلى وطنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ومن علامات حياة القلب وصحته وسلامته أن يتعلق بالله عز وجل تعلق المحب بمحبوبه المضطر إليه، الذي هو على يقين من أنه لا فلاح له ولا نجاح ولا سعادة ولا فوز في الدنيا وفي الآخرة إلا بتعلقه به. ومنها كثرة ذكره لله تبارك وتعالى، وأن يعلم أن حياته في ذكر ربه، أن يعلم أن حياته في ذكر ربه سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. ومن علامات سلامة القلب أنه إذا فاته ورد من طاعة الله عز وجل، إذا كان له ورد من القرآن، إذا كان يحافظ على صلاة الضحى، إذا كان يحافظ على قيام الليل، إذا كان يصوم الاثنين والخميس، إذا فاته ورده من الطاعة تألم له تألما شديدا كتألم التاجر الناجح على فوات صفقة كبيرة فاتته. فالقلب السليم يندم ويتألم على فوات ما ألف من طاعة الله عز وجل. ومن علامات سلامة القلب ألا يكون له هم إلا لله تبارك وتعالى. فهمه كله كيف يرضي الله، همه كله كيف يرضي الله. ومن علاماته أن يكون أظن بوقته أن يضيع في غير منفعة من البخيل بماله. من علامات سلامة القلب أن يكون القلب السليم بخيلا بوقته، أن ينفقه في غير ما ينفعه، كما يبخل البخيل شديد البخل بماله أن ينفقه. ومنها أن تكون الصلاة قرة عينه وذهاب همه وغمه، كما جاء في الأثر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر قال: أرحنا بالصلاة يا بلال، وكان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فمن علامات سلامة القلب أن تكون الصلاة قرة عينه، وأن يجد فيها راحته وأنسه وسعادته، وأن يتألم للخروج منها والانصراف منها. وبالجملة فالقلب السليم قلب كله لله تبارك وتعالى، عطاؤه ومنعه وحبه وبغضه وولاؤه وبراؤه وأقواله وأعماله، بل ونومه ويقظته، كما قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. هذه هي علامات حياة القلب وصحته وسلامته. أما القلب الميت فهو بالضد من ذلك تماما، القلب الميت بالضد من ذلك تماما. فذو القلب الميت كما أشرت سابقا لا يعرف إلا هواه، لا يعرف إلا هواه، فهو واقف مع لذاته وشهواته التي تخالف هواه وإن التي توافق هواه وإن أغضبت مولاه. فالجهل قائده والغفلة إمامه، حبه لهواه وبغضه لهواه وولاؤه لهواه وبراؤه لهواه وعطاؤه لهواه ومنعه لهواه لا يحرص على رضا مولاه، لأنه لا يعرفه ولا يؤمن به والعياذ بالله. وأما علامات مرض القلب، فالقلب عضو من أعضاء الإنسان، علامة مرضه هي علامة أي مرض أي عضو. كيف تعرف أن عينيك مريضة؟ إذا لم تقم بوظيفتها، إذا الرؤية صارت غير واضحة وأنت تسير، إذن عينك مريضة. كيف تعرف أن أذنك مريضة؟ إذا ثقل سمعك، يكلمك الرجل مرة ومرتين فلا تسمع، إذن أذنك فيها شيء. يدك كيف تعرف أنها مريضة؟ رجلك كيف تعرف أنها مريضة؟ العضو إذا قعد عن وظيفته فهو مريض. إذا أصبح الإنسان استيقظ من نومه فأراد أن يهب من فراشه كما يهب كل يوم فعجز، إذا هو مريض. وكذلك علامة مرض القلب، إذا لم يقم القلب بوظيفته التي خلق لها فهو مريض. وما هي وظيفة القلب التي خلق لها؟ معرفة الله، الإيمان به، حبه، التعلق به، الإنابة إليه، الإخلاص له، الإحسان في عبادته، هذه وظيفة القلب. فمن فقد شيئا من هذه الوظيفة فقلبه مريض. نسأل الله السلامة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هكذا ظهر لنا أن القلوب ثلاثة: قلب حي، وقلب ميت، وقلب مريض. فإن قيل: فهل هناك من دواء للقلوب الميتة والقلوب المريضة؟ فالجواب نعم. إن الله تبارك وتعالى نهى أصحاب القلوب الميتة عن اليأس، فقال عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم قال تعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فكما يحيي الله الأرض بعد موتها، كذلك يحيي القلوب بعد موتها. فكيف تحيا القلوب بعد موتها؟ وبماذا تحيا؟ بالقرآن الكريم. القرآن الكريم هو سر حياة القلوب، وهو دواء دائها. القرآن الكريم سر حياة القلوب ودواء دائها. قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالوحي، القرآن روح يحيي الله به القلوب الميتة، وكذلك القرآن دواء تبرأ به القلوب السقيمة المريضة. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء. وقال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فبالقرآن تحيا القلوب الميتة، وبالقرآن تبرأ القلوب المريضة السقيمة. ولكن كيف؟ ليس بمجرد تحريك اللسان بكلمات القرآن، لا، ولكن بتدبر القرآن. أن تقرأ القرآن بتدبر وتأمل، وتحاول أن تفهم عن الله تبارك وتعالى مراده. كلما مررت بآية فيها خطاب جعلت نفسك أنت وحدك المقصود بهذا الخطاب، وكلما مررت بآية فيها أمر سألت هل ائتمرت، وكلما مررت بآية فيها نهي سألت هل انتهيت. فبذلك التدبر لكتاب الله عز وجل تبرأ القلوب المريضة وتحيا القلوب الميتة. وأخيرا قوله صلى الله عليه وسلم في الوصية ولا تكثر الضحك، في هذا النهي إشارة إلى الإذن في القليل من الضحك. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل ولا تضحك، وإنما قال ولا تكثر الضحك، ففي هذا النهي إشارة إلى الإذن في القليل من الضحك. وعلى ذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأدب باب التبسم والضحك، باب التبسم والضحك، ثم أورد فيه 9 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها التبسم والضحك وأسبابها متفاوتة، فأكثرها للتعجب، ومنها ما هو للإعجاب، ومنها ما هو للملاطفة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله الذي يظهر أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب عليه هو التبسم، وربما ضحك في بعض الأحيان، وربما ضحك في بعض الأحيان. قال ابن بطال رحمه الله والذي يقتدى به من هديه صلى الله عليه وسلم هو ما غلب عليه كان جل ضحكه التبسم، الغالب على هديه التبسم، وربما ضحك. فنقتدي به ونهتدي به في أن يكون ضحكنا تبسما، وأن يقل ضحكنا، ولا سيما أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن كثرة الضحك فقال ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. فإن قيل إذا كان الإنسان مبتلا بكثرة الضحك فما هي الأسباب التي تعين على التقليل منه؟ إذا كان الإنسان مبتلا بكثرة الضحك ما هي الأسباب التي تعين على التقليل من الضحك حتى يكون جل ضحكه تبسم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب الذي يعين على الإقلال من الضحك ذكر الموت وما بعده، ذكر الموت وما بعده من سؤال القبر ونعيمه وعذابه والحشر والنشر وتطاير الصحف والعرض والحساب والميزان والقصاص والصراط والجنة والنار. ولذلك قال النبي صلى الله وسلم يوما لأصحابه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وعن الحسن رحمه الله أن رجلا قال لأخيه هل أتاك من الله خبر أنك وارد النار؟ قال نعم وإن منكم إلا واردها. قال هل أتاك من الله أنك صادر؟ قال لا. قال ففيما الضحك إذن؟ فما رؤي الرجل بعدها ضاحكا حتى لقي ربه عز وجل. وفي ذلك يقول القائل أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا، لقد خلقوا لأمر روأته قلوبهم تاهوا وهاموا، ممات ثم حشر ثم نشر وتوبيخ وأهوال عظام، ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. نعوذ بالله من هذه الحال، ونسأله الهداية والتوفيق. اللهم اشرح صدورنا الإسلام، وحبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين آمنا يا رب العالمين. وأقم الصلاة.